الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد من جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الكريمة المباركة التي معنا من جوامع الكلم في القرآن الكريم هي قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة هي أولى ثلاث آيات ختم الله تبارك وتعالى بها تلك السورة الكريمة المباركة سورة البقرة. وقد قال العلماء في سر ختم الله سبحانه وتعالى السورة الكريمة بهذه الآية أن الله عز وجل ضمن سورة البقرة كثيرا من الأصول والفروع، ضمنها كثيرا من أصول الدين كالتوحيد والنبوة والبعث بعد الموت، وضمن سورة البقرة أيضا كثيرا من الفروع كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والقصاص والبيع والشراء والمداينة والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك مما تضمنته السورة الكريمة. فلما اشتملت هذه السورة الكريمة سورة البقرة على هذا الكم الهائل من الأوامر والنواهي مما يتعلق بأصول الدين وفروعه ناسب أن يختمها الله تبارك وتعالى بقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، ليدل عباده على أنه سبحانه وتعالى هو مالك الملك وبيده ملكوت كل شيء، فله أن يأمر عباده بما يشاء وينهاهم عما يشاء. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ألا له الخلق والأمر. فما دام هو الخالق المالك سبحانه وتعالى وحده فله عز وجل أن يأمر عباده بما يشاء وينهاهم عما يشاء، وعلى العباد أن يدينوا لله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة في كل ما يأمرهم به وفي كل ما ينهاهم عنه. فهذا هو ما ذكره العلماء في سر ختم الله تبارك وتعالى سورة البقرة بهذه الآية. وأما مناسبة هذه الآية لما قبلها فإن الله سبحانه وتعالى ختم الآية التي قبلها بقوله: والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم، ثم قال: لله ما في السماوات وما في الأرض. وكأن الله سبحانه وتعالى يدلل على أنه بكل شيء عليم بأنه خالق السماوات والأرض ومالكهما وما فيهما، أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما وما فيهما. فإذا كان الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وما فيهما ومالك السماوات والأرض وما فيهما فإنه لا بد أن يكون عليما بما في السماوات وما في الأرض،
كما قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالأول كان سر ختم الله تبارك وتعالى السورة بهذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض. والثاني هو مناسبة الآية لما قبلها. واللام الداخلة على لفظ الجلالة لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه اللام تسمى لام الملك، لام الملك. لمن هذا؟ لفلان، يملكه. لمن ما في السماوات والأرض؟ لله. لله ما في السماوات وما في الأرض، اللام الداخلة على لفظ الجلالة هي لام الملك، فهي تبين وتقرر وتؤكد أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، مما يعلمه الناس ومما لا يعلمون، ومما يبصرون ومما لا يبصرون. فالملك كله لله عز وجل لا شريك له. الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، الملك كله علويه وسفليه لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وبين سبحانه وتعالى سعة ملكه فقال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فإذا كان هذا ملك الله سبحانه وتعالى، فأين ملك غيره؟ إذا كان الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فأين ملك غيره؟ فالملك الحق لله عز وجل. وما في أيدي الناس وإن سمي ملكا فهو ملك مجازي لا حقيقي، ملك مستعار. المالك الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي خول عباده وملكهم من ملكه ما يشاء حسب علمه وحكمته، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالملك الحقيقي هو الذي لا يفنى ولا يبيد، والمالك الحقيقي هو الذي لا يفنى ولا يبيد، وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه وإن ملك فإن ملكه يفنى ويبيد، وربما يفنى ويبيد المالك ويبقى الملك بعد فنائه هو وموته. فكم من ملوك ماتوا وتركوا الملك، وكم من ملوك زال ملكهم وذهبت دولتهم وهم أحياء. أما الله سبحانه وتعالى فهو المالك بحق، والملك بحق، لا يفنى ملكه ولا يبيد، ولا يفنى هو سبحانه وتعالى ولا يبيد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو سبحانه وتعالى الباقي بعد فناء خلقه. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما الإنسان فإنه يموت ويترك ملكه، وربما يفقد ملكه في حياته. فلذلك وإن تملكنا فملكنا ليس ملكا حقيقيا، وإنما هو ملك مجازي على سبيل الاستعارة. ولذلك لما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تقول: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فرد عليها مع رسولها يقول: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. ولذلك قال القائل: وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالملك الحق لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: يطوي الله سبحانه وتعالى السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يأخذ الأراضين بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك كله لله سبحانه وتعالى لا شريك له، كما في التلبية إذا لبى الملبي حاجا أو معتمرا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. فالملك كله لله سبحانه وتعالى. قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. والله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى مالك الملك ويتصرف في ملكه كيفما يشاء، بالعطاء والمنع والتولية والعزل والرفعة والضعة والإحياء والإماتة إلى غير ذلك. يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ويقول سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، الكل ملكه وما فيهما عبيده. فإذا تملكت أيها الإنسان شيئا من مال الله عز وجل فكن أمينا على ما أتمنك الله عليه من ملكه. إذا تملكت أيها الإنسان شيئا من ملك الله قليلا كان أو كثيرا فكن أمينا على ما أتمنك الله سبحانه وتعالى من ملكه، ولا تتصرف فيما ملكت من مال الله إلا بما يرضي الله. لا تتصرف فيما ملكت من ملك الله إلا بما يرضي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالمال الذي بيدك يا أخ الإسلام مال الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاك. فالمال مال الله والملك ملك الله، وأنت إذا صار في يدك شيئا شيء من مال الله كن أمينا على مال الله، لا تتصرف فيه إلا وفق شرع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. دلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. دلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالمحاسبة لا تكون إلا بعد علم، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فدلت الآية على أن الله سبحانه وتعالى عليم بما في الصدور، فكل ما يخفيه الإنسان في نفسه وكل ما يكتمه في صدره الله سبحانه وتعالى يعلمه. فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل شيء ظاهر الله يعلمه، كل شيء خفي الله يعلمه، كل شيء في السر الله يعلمه، كل شيء في العلانية الله يعلمه. ولذلك قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، فكل ما تخفيه أيها الإنسان في نفسك الله سبحانه وتعالى عليم به ومطلع عليه. فاحذر أن تسر في نفسك ما لا يحبه الله، فإن الله حذرك من نفسه فقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. كل مكنون أكننته وكل خبيئة أخفيتها وكل سر أسررته في صدرك الله مطلع عليه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم ما ظهر ويعلم ما خفي، يعلم ما أعلن ويعلم ما أسر. فالأعمال القلبية الله تعالى يراها كما يرى الأعمال الظاهرة التي تكون على الجوارح. معنا اتصال. أيوة أخي جلال.
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
كيفك حضرتك يا عم الشيخ؟
نحمد الله إليكم.
والله عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
لا أنا خاطب، وهل لي أن أأمر خطيبتي بالنقاب وهي عندنا؟
عاقد ولا خاطب فقط؟
السؤال الثاني.
نعم.
حضرتك أنا شغال بمكان وصاحب المكان هذا أمني إياه، أنا يعني بصرف منه فمش عارف أصرف كيف يعني. هو قال لي كل واشرب منه بس مش عارف كيف اصرف من هذا المكان.
ماشي يا اخي جلان. اما امرك خطيبتك بالنقاب فجزاك الله خير، هذا امر مشروع وانت تامرها بمعروف وعليها ان تسمع لك وتطيع، ولكننا نذكرك بان تكون دعوتك بالرفق وباللين وبالحكمه والموعظه الحسنه حتى تستجيب لك المخطوبه ويعينها اهلها على ان تستجيب لك. ورفقا ورويدا رويدا، فما كان الرفق في شيء الا زانه. واسال الله ان يبارك لك ويتم عليك بخير. اما كونك تعمل في مكان وقد ائتمنك صاحب العمل على هذا المكان وقال لك كل واشرب في هذا المكان، فليس لك الا ان تاكل وتشرب بالمعروف، تاكل وتشرب يعني اذا في الشغل بتفطر تفطر كما تفطر في بيتك، تتغدى كما تتغدى في بيتك بالمعروف وبالامانه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. معنا اتصال آخر. أيها أخي.
نعم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ما هو الطريقة الصوفية شيخنا؟
ما هي الطريقة الصوفية؟
نعم.
طيب تفضل.
نعم نعم.
ماشي حاضر. الطريقة الصوفية ليست طريقة واحدة ولكنها طرق كثيرة، وهذه بارك الله فيك لا يشفي غليلك فيها جواب مختصر في مثل هذه الحلقة التي نحن في موضوع فيها معين، ولكن عليك بكتاب هذه هي الصوفية أو حقيقة الصوفية لشيخنا الشيخ عبد الرحمن الوكيل، فإن شاء الله تجد في ذلك الكتاب ما يشفي غليلك إن شاء الله تعالى. أيوة نعم.
ألو السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أستاذنا حضرتك سؤال كده.
تفضل.
يعني دايما الحديث اللي هو ان المرء يبعث على ما مات عليه.
نعم.
وبنسمعه كثيرا ولسه سامعينه في برنامج الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه من حوالي ساعه كده.
نعم.
طب انا عايز اسال سؤال محدد، يعني حضرتك بعض الناس قبل ان يموت ويكون يعني نحسبه كذلك يعني من الصالحين ان شاء الله اعماله كلها يعني في الدنيا بتقول كده، وبيجي له مثلا غيبوبه. يعني يدخل في غيبوبة قبل أن يموت نتيجة المرض.
أيه.
فبالتالي لا يتمكن من أنه ينطق بالشهادة قبل أن يموت.
هذه بارك الله فيك، هذه بارك الله فيك.
أرجو أنك تفصل لنا هذا يعني.
ماشي ماشي بارك الله فيك. يبعث العبد على ما مات عليه، هذه من المبشرات بحسن الختام، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. يعني مثلا مات ساجدا يبعث يوم القيامة ساجدا، مات محرما بعمرة وحج يبعث يوم القيامة على هيئة إحرامه كما جاء في الأحاديث، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. لكن إنسان يعني طيب وسيرته صالحة ومعروفة بين الناس بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، ثم ابتلي بمرض دخل في غيبوبة ولم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله، فهو إن شاء الله نرجو الله حسن الختام ونرجو الله المغفرة بإذن الله عز وجل. وعلامات حسن الختام كثيرة جدا، ومنها أن يموت على عمل صالح، ومنها المرض الموت بالمرض ربنا يعافيك، مرض البطن ومرض كذا ومرض كذا، دي كلها من علامات حسن الخاتمة. فالتوفيق لحسن الخاتمة ده فضل من يشاء، وليس فقط النطق بلا إله إلا الله قبل الموت هو العلامة الوحيدة، بل هناك علامات كثيرة، ونسأل الله تعالى أن يتوفانا إياكم على الإيمان. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
لو سمحت يا شيخ معلش عندي شوية أسئلة. لو سمحت، أنا منقبة وبلبس أسود ومقتنعة جدا إن هو فرض، بس جت عليا فترة إن أنا عاوزة أغير وألبس ألوان وكده، وشوية عشان رضا الناس يعني ترضى عني إن هم يخافوا مني من الأسود ده، فمش عارفة ده الموضوع يعني.
هذه اسمعيني بارك الله فيكي.
طب ما عندي سؤال تاني.
نعم.
لو سمحت، لو انا دلوقتي حلفت على حاجه وما عملتش بيها وممكن اعملها في المستقبل، يعني في الفتره دي اللي انا ما عملتش بيها، يعني في كفاره ولا او هعمل الحاجه دي يعني في مقدور اني اعملها. حاجه ثالثه، ان انا بتفرج على برامج فيها متبرجات وبشعر وعري وكده، بس يعني بستفيد من الكلام اللي هم بيقولوه، فمش عارفة ده صح ولا غلط. ولو أنا حبيت أني أعمل يعني أقص شعري زيهم، بس مش حبا فيهم ولا قدوة بيهم، بس عشان أتزين وكده في البيت يعني وبس.
طيب،
فأنا عاوز أعرف كده صح ولا غلط.
فضلني. بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أما لبس المرأة للأسود فليس فرضا، فليس فرضا على المرأة أن يكون جلبابها أسود اللون. لا، مش لبس الأسود مش فرض، ولكن هو جرت العادة عند النساء بأن هذا يعني أكثر ما يكون حشمة وأبعد عن التبرج والسفور، لكن ليس فرضا. المقصود في المرأة أن يكون جلبابها ذا لون يعني هادي لا يلفت النظر، لا يلفت النظر. فتلبس ما شئت من الألوان ما دامت الألوان نفسها مش ملفتة للنظر، أي لون يعجبك ما دام ما فيهوش لفت للنظر ولا يكون اللون نفسه زينة في نفسه. هذا شيء. أما كونك حلفت على شيء أن تفعليه ولم تفعليه، فإذا كنت وقدت اليمين حلفت أن تفعلي هذا الأسبوع ولم تفعلي هذا الأسبوع فقد حنثت وعليك كفارة اليمين. أما إذا قلت والله لأفعلن كذا ولم تحددي مدة فالمدة مفتوحة، لكن خير لك، ولا سيما أنك ذكرت أنك قادرة على أن تفعلي، خير لك أن تبري بقسمك وتبادري إلى تبرئة ذمتك بفعل ما حلفت على فعل إن كان خيرا. وأما إذا كان ما حلفت عليه ليس خيرا ولا برا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أما مشاهدتك لبعض الشاشات التي تظهر عليها بعض النساء المتبرجات فهذا الأمر لا يجوز منك، لا يجوز منك أن تنظري إلى هذه الشاشة التي تظهر عليها النساء المتبرجات، لأنك أولا النظرة هذه لا تجوز شرعا، وثانيا لابد أن تتأثري بهن، وإن قلت أنك لم تتأثري بهن بدليل أنك تقولين أريد أن أقص شعري مثلهن، ليس تقليدا فيهن. هو أنت تقولين ليس تقليدا، لكن هو الحقيقة تقليد. أنت ما فكرت في قص شعرك إلا لما رأيتهن، لما رأيتهن. فنصيحتي لك ولسائر بناتنا وبنات المسلمين أن يتقين الله عز وجل كما أمر، وأن يقلعن عن مشاهدة هذه الشاشات. وتكفيك الرحمة وأشباهها من القنوات الدينية الحمد لله التي كلها رحمة وخير وبركة وفقه في الدين. أسأل الله لي ولك العفو والعافية. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ممكن بعد إذنك بس أسألك أربع أسئلة عندي.
تفضل.
السؤال الأول: ما حكم تسليم المصلين على بعضهم بعد الصلاة أو بعد صلاة الجمعة؟
نعم.
الثاني: هل يجوز استخدام كريم الشعر أو الوجه بعد الصلاة؟ هل هو بيقضي الصلاة ولا لا؟ الثالث: هل ما حكم قراءة الفاتحة ووهب ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام أو الأموات؟ وما الطريقة الصحيحة علشان أقرأ في القرآن وأهبه لسيدنا رسول الله والأموات جميعا؟
طيب اتفضل، جزاك الله خيرا.
شكرا لك.
أما مصافحة المصلين بعضهم بعضا عقب الانصراف من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ترى المصلين كل يمد يمينه إلى أخيه، عن يمينه اثنين ثلاثة وعن شماله اثنين ثلاثة، يصافحه، ممكن يقول له حرما، ممكن يقول له تقبل الله، ممكن يقول شي حاجة يصافحه وخلاص. هذه المصافحة عقب الانصراف من الصلاة بدعة، ليست من الدين في شيء، إنما المفروض أن ننهى بعد ما نصلي ونخلص الصلاة نأتي بالأذكار المشروعة دبر الصلاة. وبعد كده لو لقيت واحد مثلا ما شفتوش من زمان وبعد ما تخلص أذكار السلام عليكم كيف حالك أهلا وسهلا، لكن المصافحة دبر الصلاة اعتقاد أنها من الصلاة أو شيء من لوازم الصلاة هذا بدعة ليست من الصلاة في شيء. وأما استعمال الكريم في الوجه أو في الرأس بعد الوضوء فهو لا يضر إن شاء الله سبحانه وتعالى ولا يؤثر على صحة الصلاة. أما قراءتك للفاتحة أو لغيرها من القرآن الكريم حتى تهب ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من المسلمين، فإن هذه الهبة ليست من السنة. واعلم بارك الله فيك وليعلم جميع المشاهدين الكرام أن كل عمل صالح يعمله جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها تقرب إلى الله عز وجل إنما هو في صحيفة نبينا صلى الله عليه وسلم، له مثل أجرنا وله مثل ثوابنا،
من غير أن ينقص من أجرنا وثوابنا شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أنقذنا الله به من الظلمات، وهو الذي هدانا به بعد الضلالة، وهو الذي علمنا هذا الخير. فنحن إن شاء الله تعالى جميعا في صحيفته عليه الصلاة والسلام، من غير أن يقول وهبنا ولا أهدينا ثواب أعمالنا أو ثواب قراءتنا للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأمواتنا. أما هبة القراءة للأموات أيضا فهي ليست أيضا من السنة، أولا لأن الله سبحانه وتعالى قال وأم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقراءة الإنسان ليست من سعي الآخرين، فلذلك لا يصح أن تقرأ وتهب ثواب القراءة لأموات المسلمين. لكنك إذا قرأت كولد، أنت ولد لك والدان سواء مات أو أحيا، الولد إذا قرأ القرآن يتقرب به إلى الله عز وجل، فإن قراءة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات. فإذا تقرب الولد إلى الله عز وجل بقراءة القرآن فمن الله عليه مثلا بألف حسنة أو مئة ألف حسنة على قراءة القرآن، فإن الله عز وجل يتفضل على أبوي القارئ بمثل أجره من غير أن ينقص من أجر شيء، من غير أن يقول القارئ وهبت ثواب ما قرأت لأبي أو لأمي، لأنهما من سعي، لأن الولد من سعي أبويه، لأن الولد من سعي أبويه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فإذا كان الولد من سعي أبيه، والله تعالى قال وأن ليس لإنسان إلا ما سعى، إذن فكل عمل صالح يعمله الولد من صلاة وصيام وقراءة وحج وغير ذلك هو في صحيفة الآباء والأمهات بفضل الله عز وجل. معنا اتصال آخر. مشاهدي الكرام، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال العلماء المحاسبة لا تستلزم المؤاخذة، المحاسبة لا تستلزم المؤاخذة، فقد يحاسب الله تبارك وتعالى العبد ويغفر له ولا يؤاخذه بذنوبه، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفة أي سترة ثم يقرره بذنوبه، أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا كذا، قل نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. فالله حاسبه ولكن لم يؤاخذه، فمجرد المحاسبة لا تستلزم المؤاخذة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وهذه الآية المغفرة والعذاب إنما هي في المؤمنين الموحدين، وليس أهل الشرك داخلين فيها، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء من عصاة المسلمين. أما المشركون الذين ماتوا مشركين فهم داخلون في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. في تقديم المغفرة على العذاب تقوية لرجاء العبد في رحمة الله على جانب خوفه من العذاب. لما قدم المغفرة على العذاب قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ويعذب، فقدم المغفرة على التعذيب تقوية لجانب الرجاء في قلب عبد المؤمن على جانب الخوف من عذاب الله عز وجل في قلب العبد. فالرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه، الرجاء والخوف، الرجاء في رحمة الله والخوف من عذاب الله، جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه سبحانه وتعالى. فنحن نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو رحمة الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله. ولا بد حتى يتم الطيران أن يستوي الجناحان، لابد حتى يتم الطيران أن يستوي الجناحان، رجاء وخوف، رجاء وخوف بدرجة واحدة. فلا يقوى رجاء العبد حتى يصل به في النهاية إلى أن يأمن مكر الله، فإن الله قال أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا يقوى خوف من عذاب الله حتى ينتهي به إلى اليأس من رحمة الله، فإن الله قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإنما رجاء وخوف مستويان حتى ينتهي العبد إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حضرتك يا شيخ؟
حيا الله أخي ناصر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
وإياكم.
والله عندي بس سؤالي إنه سمحت.
تفضل.
عندي سؤال الأول، في ثلاث إخوان ووالدهم ووالدهم في ثلاث إخوان يتجوزهم.
أيوة أخي ناصر.
فهو موحي توفى ولي أولاد.
أيوة.
والجد توفى كمان بالمرة، والجد توفى.
أيوة.
هل الأولاد مرث في الجد؟
أولاد
الأحفاد
وهم أولاد الإبن الذي يموت في حياة أبيه محجوبون من الميراث بأعمامهم، ليسوا ورثة ما دام لهم أعمام، ولكنهم لهم وصية واجبة.
لم يكتب الوصية يا شيخ.
نعم.
الجد ما كتبش وصية.
وإن لم يوصي فعلى أعمامهم أن يعطوهم، لأن الله تبارك وتعالى كتب علينا الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ففرض الله تبارك وتعالى على المسلمين الوصية عند الموت إن تركوا خيرا. ثم لما نزلت آيات النساء ببيان المواريث، من يستحق ومن لا يستحق وقم يستحق، قال تعالى إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والأحفاد مع وجود الأعمام محجوبون ليس ورثة، فلهم وصية واجبة، إن كتبها جدهم أخذوا ما وصى قليلا كان أو كثيرا، وإن لم يوصي بشيء فعلى أعمامهم أن يعطوهم. نعم. أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عم الشيخ معلش افتح صغيرة كده بطلبها من حضرتك إن شاء الله.
تفضل.
الله يكرمك. أنا كنت أخطأت كده ومن كم شهر اتجوزت جواز عرفي من رقاصة، مش واحدة ما بتكتش تتقي الله، والحمد لله بعون الله طبعا معايا طلعتها من اللي هي فيه، وبقيت لوحدها معايا في البيت ومعها خمس عيال. الرقاصة أنا طلعتها بناء على طلب والدتي عشان أستريح وعشان أكمل حياتي على خير. وبناء على الطلبات أنا خلصت معها مؤخر القضاء وخلصت معها المتعة اللي ربنا قدرني عليه في المال اللي معايا. فهل دلوقتي واجب عليا حاجة في الموضوع دوت ولا لا؟ لأن هي ممكن تكون بتفتري عليا لو في مثلا حملة أو حاجة زي كده.
بتكون معاك خمس أولاد؟
هي معاها خمس أولاد. هي اللي معاها خمس أولاد.
منك، أنا لما منك ولا من غيرك؟
لا من غيري.
هذه بارك الله فيك، أحيلك على دار الإفتاء ترجع إليها مباشرة، لأن هذه المشاكل الأسرية ما ينفع فيها الاتصال بالهاتف ولا سيما في برنامج على الهواء مباشرة. نصيحتي لك أن تأتي دار الإفتاء غدا إن شاء الله، وهم يفتونك في مشكلتك بإذن الله عز وجل. معنا اتصال آخر. أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت يا شيخ عندي لحضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا لسه لابسة نقاب لسه قريب، وبعدين عندي إزدال والعباية وكده، فأنا الأفضل أن أنا ألبس العباية ولا الإزدال؟
ما الفرق بين العباءة والإزدال؟
الإزدال اللي هو بيبقى على الرأس من فوق.
ماشي. والعباية أنك تلبسي العباية وبعدين فكها الخمار والنقاب، يعني
الأفضل أن أنا ألبس العباية وعليها
الإزدال. أفضل الإزدال أفضل؟ أي نعم.
طب بالنسبة للعبايات اللي عندي ديت
غيري فيها هذه تارة وهذه تارة إلى أن تبلى العباءات ويبقى كله إزدال إن شاء الله. بارك الله فيك.
يعني حضرتك العباية ديت ما تلبسهاش خالص؟
لا البسي، قلت البسي العباية وفك الخمار مع النقاب، مش
مشكلة. طب حضرتك لو هي كانت فيها شغل ألبسها برضو؟
فيها إيه؟
لو فيها شغل مشغولات يعني
التطريز وكده؟ لا، من شروط جلباب المرأة ألا يكون زينة في نفسه. ما يصحش المرأة تخرج بجلباب وبعدين الجلباب فيه زينة، لأن المفروض الجلباب ده بيستر الزينة. نعم.
طب حضرتك في اخت ليا عايزه تاخد العبايات دي ليها، يعني هل يبقى حرام عليها لو اديتها لها؟
اذا كانت زينه ولا يجوز لك ان تلبسيها، يبقى اولا لا تلبسها غيرك، انت تلبسيها تحت الازدال، يعني العبايات اللي هي مطرزه دهيات البسيها تحت الازدال، لما تخرجي يبقى ازدالك فوقك، ولما تروحي عند اختك في البيت اللي انت دخلتي فيه تجدي الازدال وتقعدي بعبايتك المطرزه، مفيش مشكله.
طب حضرتك سؤال تاني من فضلك.
نعم.
طب زوجي معايا.
ايوه فضيلة الشيخ مع حضرتك، بالنسبه للاذكار اثناء السجود، يعني ايه المستحب اثناء السجود وبين الركعه وبين الركوع؟
في السجود تقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا هذا ادناه، وتزيد ما شئت، وتدعو الله بما تشاء من خير الدنيا والاخره، فان النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال اما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه، فقمن أي أحرى أن يستجاب لكم. نعم. أي نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
معك سليمان من القاهرة.
أهلا بيك.
حضرتك بس أنا كنت من فترة كنت اصبت في دراعي، يعني حصل لي كسر في دراعي.
أين؟
فأنا نويت نيل لله عز وجل إن أنا لما خفت إن شاء الله بإذن الله تعالى أطلع أجيب خروف وأذبحه لوجه الله.
كويس.
ففي فترة انا الحمد لله خفيت دلوقتي الحمد لله.
الحمد لله.
فظهرت لنا يعني في بنت المفروض انها تتجوز كمان 5 شهور، وهي دلوقتي ابوها متوفي.
نعم.
اجيب لها بالمبلغ بتاع الخروف اجيب لها بيها حاجات للبيت عندها، ولا اجيب الخروف وافرقه؟
لا، انا ارى ان تفي بنذرك، لان الذبح عباده يحبها الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومدح الموفين بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ففي بنذرك، والله يعينك أيضا والآخرين على مساعدة هذه الفتاة إن شاء الله. معنا اتصال آخر.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا أساسا كنت لابسة النقاب بقالي سنة وقلعته بقالي اسبوع.
نعم.
بس انا لابسه الاسدال وبتنمص وكده، ولا بحط اي حاجه في وشي ولا كده، بس حاسه ان انا بقى من ساعه ما قلعته حاسه ان ربنا مش هيقبل، ولا قران اللي انا بقراه، ولا صوم، ولا بصوم الحمد لله 2 وخميس 13.
بقالي كم سنه لابسه النقاب؟
نعم.
بقالي كم سنه لابسه النقاب؟
بقالي سنه وقلعته، جالي خنقه كده وقلعته. مش عارفه ده شطار ولا ايه.
استعيني بالله واصبري على دين الله عز وجل، وعود للنقاب فذلك خير لك في دينك باذن الله عز وجل. استعيني بالله عز وجل. الله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الطريق طويل والسعيد الموفق من صبر، الطريق طويل والسعيد الموفق من صبر. ولذلك اكثر الله تعالى علينا في القران من الامر بالصبر، فقال يا ايها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مشاهدي الكرام، نعود بعد هذه الاستطرادات بسبب هذه المسائل الى قوله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لما قدم المغفره على العذاب قدمها ليقوي جانب الرجاء في قلب عبد المؤمن، فإن الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه عز وجل. نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو رحمة الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله عز وجل، ولكن لابد أن يكون الجناحان مستويين حتى يتم الطيران ويستقيم الطائر في طيره. فلا يجوز أن نغلب جانب الرجاء على جانب الخوف حتى نقع في الأمن من عذاب الله. يعني خلاص ربنا غفور رحيم ورحمته وسعت كل شيء، وده احنا كويسين بالنسبة لغيرنا، ها؟ فتفعل ما حرم الله وتترك ما فرض وانت آمن من عذاب الله، من باب ايه؟ من باب ان ربنا رحمته واسعة. لا يجوز هذا. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي المقابل لا تقوي جانب الخوف حتى يغلب جانب الرجاء فتقع في اليأس من رحمة الله، فإن الله قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولكن رجاء وخوف حتى ينتهي السفر وتقطع المسافات وتصل إلى شاطئ الأمان بإذن الله. إلا أن العلماء استحبوا في حال الصحة والعافية أن يغلب العبد جانب الرجاء قليلا، جانب الخوف قليلا، وفي حالة المرض ولا سيما مرض الموت استحبوا أن يقوي جانب الرجاء على جانب الخوف. يبقى في حال الصحة خلي الخوف زائد سن، وفي حال المرض قوي الرجاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل على شاب يعوده وهو في مرض الموت، فقال له: كيف تجدك؟ كيف شايف يا ابن حالك أنت في هذه الساعة، ساعة الموت؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان، يعني الرجاء والخوف، في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن، موطن الاحتضار، إلا بلغه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله على كل شيء قدير، ويدخل في عموم هذه القدرة المحاسبة والمغفرة والمؤاخذة. الله سبحانه قدير على محاسبة عباده، وقدير على المغفرة لمن يشاء منهم، وقدير على أن يعذب من يشاء منهم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية ثقلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على ركبهم بين يديه، وقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والصيام والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لا نطيق ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام معلما ومؤدبا ومربيا لأصحابه على السمع والطاعة وفورية الاستجابة، مهما كان الأمر ثقيلا ومهما كان التكليف شاقا: يا رسول الله، وكلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والصيام والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تأمل أيها المشاهد الكريم الخير الكثير الذي ترتب على هذه الفورية الاستجابة وعلى هذا السمع وهذه الطاعة. نزل قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم لكم ذلك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: نعم. فيا أخي الكريم، اعلم أنك عبد لله عز وجل، وأن الله هو خالقك ومالك أمرك، له حق الأمر عليك، والواجب عليك السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فوطن نفسك دائما على السمع والطاعة لأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، ووطن نفسك دائما على مبادرة بالاستجابة لكل ما يأمرك الله به وكل ما ينهاك عنه. فإن الله سبحانه وتعالى قال في بيان الخير المترتب على السمع والطاعة وفورية الاستجابة: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.